بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا أسألكم وأطلب منكم أن تحفظوا مثل هذا الكلام؟ لأن كلام العالم موزون، فإذا حفظته وتكلمت به تكون قد تكلمت بكلام منضبط موزون، بخلاف ما إذا عبرت عن ذلك بشيء من عندك فإنه لا يؤمن عليك أن تنقص أو تزيد أو تضطرب أو تأتي بألفاظ غير لائقة بالمقام أو غير ذلك. قال الواحد الأحد، وهو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده عقدا وقولا وعملا بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة. الواحد، الله عز وجل هو الواحد القهار، فالواحد من أسماء الله. الأحد، الله عز وجل أحد، قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد. وهل الهمزة في أحد منقلبة عن الواو وأصلها وحد؟ قال بذلك أكثر النحاة أو أكثر الصرفيين أن الهمزة منقلبة عن الواو، وأن اللفظين من مادة وحد. والله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته، واحد في ربوبيته، معناه لا رب إلا الله ولا خالق سواه ولا مدبر للكون وللعالم العلوي والسفلي إلا الله سبحانه وتعالى، ولا محيي ولا مميت إلا الله. فجميع معاني الربوبية مختصة به سبحانه وتعالى، هو الواحد فيها. وما دعي من دون الله سبحانه وتعالى أو ادعي في ذلك فإنه لا يكون كذلك أبدا. فمن ادعى أنه يدبر الأمر أو أنه يحيي ويميت فهو كاذب كفار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في محاجة إبراهيم لذلك الملك: نعم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال ذلك الملك كذبا وإفكا أنا أحيي وأميت وهو كاذب فيما ادعاه مراوغ فيما حاجه به إبراهيم فليس هناك محيي ومميت إلا الله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فمن ادعى أنه يحيي أو يميت فهو كافر ظالم بنص الآية. وهكذا أيضا من ادعي له شيء من ذلك من آلهة تعبد من دون الله كلها عاجزة عن خلق وعن تدبير وعن إحياء وعن إماتة وعن رزق إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بمعاني الربوبية. ولهذا لما كان هذا الأمر مستقرا عند كفار قريش لم يكونوا ينازعون فيه وكانوا يقرون. فإذا سألهم سائل من خلقهم قالوا الله، وإذا سألهم سائل من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر قالوا الله، وإذا سألهم سائل من خلق هذه الجبال وهذه الأنهار وهذه البحار وأجرى فيها المياه قالوا الله. فالله واحد في ربوبيته، وهو سبحانه وتعالى أيضا واحد في ألوهيته، في ألوهيته بمعنى أنه لا إله إلا الله الواحد القهار. فليس ثم إله مستحق للعبادة غير الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وغير الله إن عبد فبباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته، هو المستحق وحده لا شريك له لأن يعبد ولأن يفرد في جميع أنواع العبادات. هذا معنى واحد في ألوهيته. وهو سبحانه وتعالى واحد في أسمائه وصفاته، له من الأسماء أحسنها وله من الصفات أتمها وأكملها، لا يشاركه في كمالها ولا في حسنها أحد. فأسماء الله حسنى وصفاته علا، وهو واحد فيها أي متفرد بالكمال فيها. وليس معنى هذا أن العبد لا يقال عنه سميع أو بصير أو حكيم أو عليم أو كريم أو ملك أو عزيز، فإن هذه ألفاظ مشتركة في أصل وضعها تطلق على الله سبحانه وتعالى وتطلق على غيره، ولكن الله عز وجل له من هذه الأسماء ومن تلك الصفات له الكمال فيها، ما يليق بكماله وجلاله، والعبد له منها ما يليق بضعفه وفقره، كما تقدمت القواعد قبل هذا الدرس قبل أيام، فرغنا من هذه القواعد التي قرأناها من بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله. فهذا معنى الواحد الأحد. ما الذي تستفيده ويؤثر فيك ويزيد في إيمانك حين تعلم أن الله هو الواحد الأحد؟ إذا علمت ذلك، دعوت الله عز وجل بهذا الاسم، دعوت الله سبحانه وتعالى بأنه الواحد الأحد، أن ييسر لك أمرك، وأن يدبر لك شأنك، وأن يرزقك من واسع فضله، وأن يهديك ويرشدك ويوفقك ويسددك، وأن يكبت عدوك، وأن يدفع عنك كل ضر، وأن يجرب لك كل نفع، وأن يدخلك الجنة، وأن يجيرك من النار، وأن يسلمك من كل هول. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الذي بيده ذلك كله، لا بيد غيره. وكما مر معنا في الدرس السابق الملك والمالك، ونسينا هناك أن ننبه على قول الله سبحانه: ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. قلنا قراءتان: مالك لا ملك هناك لأحد، وملك لا ملك هناك لأحد، وإنما خص بالإضافة إلى يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، لأن الدنيا يدعي الملك والملك فيها الخلق، فهذا يدعي أنه ملك وهذا يدعي أنه مالك، لكن يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يعرف كل واحد قدره، ويعرف كل واحد أنه عبد ذليل خاضع لسلطان الله سبحانه وتعالى تحت قهره وتصرفه. لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد، فيجيب الله عز وجل نفسه فيقول: لله الواحد القهار. أين ملوك الأرض؟ ما بقي أحد يدعي ملكا في ذلك اليوم، فلهذا خص بالإضافة إلى يوم الدين: ملك يوم الدين، مالك يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: الواحد الأحد، وهو الذي توحد بجميع الكمالات، هذا في باب الأسماء والصفات، بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده، أن يوحدوه، أي أن يعتقدوا أنه وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، وهذا في الألوهية عقدا وقولا وعملا. عقدا أي اعتقادا في القلب، أن يعتقد بقلبه أنه لا إله إلا الله، وأن يقول بلسانه لا إله إلا الله، وأن يعمل عقدا اعتقادا، مكتوب أن في الورقة عقلا خطأ، عقدا أي اعتقادا، وقولا وعملا، وعملا بأن يصرف العبادة لله وحده، لا يكن ممن يقول بلسانه لا إله إلا الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويرجو غير الله ويخاف ويخشى ويتوكل على غير الله، بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة، يفردوه بأنواع العبادة. هذا في معنى الواحد الأحد. وهذه المعاني التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى معاني مهمة، ومعاني كذلك أيضا يحتاج العبد أن يتأمل فيها. وقوله الصمد، قال الشيخ رحمه الله: الصمد هو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها وضروراتها وأحوالها، لما له من الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا معنى الصمد في لغة العرب، وقد مر نحو ذلك في دراستنا للقواعد. فالصمد أي المصمود إليه، الذي تقصده جميع الخلائق. قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. وجاء في الصحيحين حديث أبي هريرة في رواية في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم، في رواية: سبني ابن آدم، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. والصمد في اللغة القصد، الصمد القصد، وصمده أي قصده. وفلان مصمد وصمد إذا كان سيدا يقصد إليه في الأمور. والصمد أيضا السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج أن يقصد. وقد ذكر ابن الأنباري نقل إجماع أهل اللغة أن الصمد عند العرب هو السيد الذي ليس فوقه أحد. السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. وفي معنى الصمد في الشرع وفي عبارات المفسرين اختلاف، قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، صمدت إليه الخلق بالإذعان الكامل الأوصاف من كل الوجوه، كماله ما فيه من نقصان. قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر قبل ذلك، ذكر الطبري رحمه الله جملة من أقوال المفسرين في معنى الصمد، فقال مجاهد: هو المصمت الذي لا جوف له. وقال الشعبي: الذي لا يطعم الطعام. وقال قتادة: الصمد الدائم. وقال آخرون: هو السيد الذي قد انتهى سؤدده. هذا من عند الطبري. وهذه المعاني متلازمة، لأن هذه من معاني وأوصاف الصمد الذي كمل في هذه الصفة. قال ابن القيم رحمه الله أن هذه الصفة جامعة تدل على صفات متعددة. اسم تضمن صفة جامعة تدل على صفات متعددة كما مر معنا أيضا. قال ابن القيم رحمه الله: ومن معاني الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه. صفات متعددة تتضمن هذه الصفة وتدل على صفات متعددة. قال: ولهذا قال جمهور السلف منهم ابن عباس: الصمد الذي كمل سؤدده، أنه الذي لا جوف له. طيب، هل هذا يتناقض مع التفسير الأول؟ قال: فقوله، أي قول ابن عباس، لا يناقض هذا التفسير، أنه الذي تصمد نحوه القلوب، فإن اللفظة من الاجتماع، فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال. الصمد الذي اجتمعت فيه صفات الكمال، ولا جوف له، فإنما لم يكن أحد كفوا له، لما كان كاملا في صمدانيته. يعني المقصود من ذلك أن هذه الصفة تفيد معاني متعددة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 17-238، قال: والمخلوق وإن كان صمدا من بعض الوجوه، فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه. فإنه يقبل التفرق والتجزئة، وهو أيضا محتاج إلى غيره، فإن كل ما سوى الله محتاج إليه من كل وجه، فليس أحد يصمد إليه كل شيء، ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله تبارك وتعالى. ومن هنا تعلم معنى هذا الكلام من المصنف. ما معنى الصمد؟ قال: هو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها، فهو مرجعها، فإليه ترجع، وضروراتها وأحوالها، لما له من الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ماذا يؤثر فيك؟ هل إيمان بهذا الاسم العظيم؟ وما تستفيده من الإيمان بهذا الاسم العظيم؟ ما هو الأثر؟ الأثر واضح، أن الصمد إذا كان من تصمد إليه جميع الخلائق، فتوجه بحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، واطلب حاجتك من الله عز وجل، وابذل ما كان من أسباب شرعية، وانتظر الفرج من الله عز وجل، تذلل إليه، خضع إليه، اقصده بحاجتك، فهو الذي يرجى للشدائد كلها، وهو الذي ينجي من الكروب، وهو الذي يرزق سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي، وهو الذي يتفضل على عباده ويدفع عنهم الضر. فتقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها وضروراتها وأحوالها. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. فارفع حاجتك إلى الله، تضرع إليه في دعائك، في عبادتك، في صلاتك، وإن ألم بك شيء فقل يا الله. لا ترفعها إلى غيره، ولا تشرك معه غيره، ولا تتوجه بها إلى غيره، فإن ذلك سبب للخذيلة، وسبب لضياع الحاجة، وسبب لعدم بلوغ القصد. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، ظنوا أن العزة من آلهتهم، قصدوا إليها وتركوا القصد إلى الله. قال الله عز وجل: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فما التجأ أحد إلى غير الله طالبا منها ما لا يطلب إلا من الله إلا خذل من تلك الجهة التي يظن أن العز فيها وأن الفرج منها. لهذه الآية: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من واسع فضله، وأن يكفينا والمسلمين ما أهمنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. نكتفي بهذا القدر. يقول: ما معنى قولهم لا جوف له؟ الجوف معروف، الذي له جوف هو الذي يطعم، والله عز وجل لا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. الذي يطعم يدخل الطعام إلى جوفه، والله سبحانه وتعالى صمد لا جوف له، لأنه سبحانه وتعالى غني حميد، غير محتاج إلى شيء من خلقه ولا إلى أحد من خلقه، وهو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.